أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وقد تقدم سابقا أن ما نستدل به أو ما قيد به القول الأول من استظهار المماثلة في المقدار، القول الأول هو في الله، كان القول الثاني أن الأمور الثلاثة التي ذكرت كمؤيدات أو أدلة على أن المماثلة في الصحيحة هي المماثلة في المقدار، واضح؟ هي المماثلة في المقدار لا في الجنس، فيبقى الجنس على إطلاقه، يبقى الجنس على إطلاقه، فيلزم بوجوب الخمس في مطلق الكنز، وإن لم يكن من الذهب والفضة، وإن لم يكن من المسكوك، واضح؟ هذه المؤيدات تبين أنها غير ناهضة لإثبات القول الثاني، لإثبات القول الثالث مثلا، ليس الخلط بين الأقوال، المطلب واضح أعتقد، مو واضح المطلب من عيدة، وبعضهم فاهمين واضح. أقعدنا القول الأول كان هو اختصار من الكنز الذي يجد فيه الخمس وخصوص الذهب والفضة المسكوك، هذا الأول. الثاني هو خصوص الذهب والفضة وإن لم يكن مسكوكا. الثالث لا نتقيد لا بالذهب والفضة ولا بالسكر، حيث من الأحجار الكريمة والأشياء الثمينة وغيرها، القول الثالث. القول الأول قلنا دليله هو استظهار أن الصحيحة نظرة إلى المماثلة في الجنس، تقول الشيء الذي يجب فيه الزكاة يجب في مثله سنة الخامس، والذي تجد فيه الزكاة والذي يكون مثل لما يجد فيه الخمس هو ماذا؟ هو عبارة عن الذهب والفضة المسكوكين، استظهار المماثلة في الجنس. قلنا أن في مقابلة هناك من ذهب إلى استظهار أن المماثلة في المقدار، في الرواية في المقدار المماثلة، ليس في الجنس، وما نعبر عن الجنس، فالكنز يبقى على إطلاقه في الرواية، والمماثلة المعتبرة فيما يجب فيه الخمس هي مماثلة في المقدار، فتكون دليلا على اعتبار النصاب في الكنز الذي يجب فيه الخمس، مو شيء؟ فهذا قلنا أيد استدل عليه بثلاثة أمور، ناقشنا هذه الأمور الثلاثة، وقلنا إلى هذه النقطة، وقلنا أن مناقشة هذه الأمور الثلاثة وعدم ثمانية هذه الأمور الثلاثة إطلاقا لا يعين ظهور الرواية في المماثلة في الجنس وحدها، هذا ما يكفي، مجرد أن هذه الأدلة لا تنهض لإثبات المماثلة في المقدار، هذا لا يعني ولا يستلزم أن الرواية ظاهرة في المماثلة شنو؟ في الجنس. إذن المماثلة في الجنس ما هو الدليل عليها؟ التي هي دليل القول شنو الأول، مو شيء؟ المماثلة في الجنس ما هو دليل؟ ظاهر أنه لا دليل عليها سوى استظهار ذلك من نفس الرواية من نفس الصحيحة، كما ذكر جملة من المحققين، جملة منهم أكثر من واحد، منهم السيد الخوئي قدس الله سره، بضبط قاطع أن الرواية ناظرة إلى الجنس وليس لها نظر إلى المقدار، فتدل على المماثلة في ماذا؟ في الجنس، لأن يقول ما سألته عما يجب فيه الخمس من الكنز ظاهرة في الماهية وفي ماذا؟ وفي النوعية وفي الجنس. فالسؤال هو أساسا عن ماذا؟ عن الجنس الذي يجب فيه الخمس من الكنز، فقل له في الجواب الجنس الذي يجب فيه الخمس من الكنز هو مثل ما يجب شنو؟ فيه الزكاة، ومثل الجنس الذي يجب فيه الزكاة، يعني ذهب وفضة شنو؟ مسكوك مماثلة الجنس، وهذا يقتضي اعتبار أن يكون من الذهب والفضة المسكوك وهو قول أو هذا التوهم من نفس الرواية إنما والسؤال وقع عن ماذا؟ عن الجنس والنوعية لا عن المقدار والكمية. التوهم من الرواية. هل نعاقب على هذا الاستظهار؟ يعني هل نستظهر من الرواية؟ سألته لعن الرواية، سألته عما يجب فيه الخمس من الكن، هل سألته عما خماسنه هي شنما اسم موصول مو اسم موصول ما بعدها عن يقاسم الصدر الموصول، يعني سألته عن الشيء الواجب فيه الخمس من الكن، معنى الرواية التحليلة. سألته عما يجب، يعني عن الشيء الواجب فيه الخمس، واضح من الكن. سألته عن الشيء الواجب فيه الخمس من الزكاة. هذه العبارة يمكن أن نطبقها على المقدار أو ممكن إن كان موجود بلا إشكال. قال الشيء نخلي السنة مقدار، سألته عن المقدار الواجب فيه الشنة الخمس من الكنز، ويعلم أن الكنز يجب فيه الخمس، وإنما يسأل عن من؟ عن المقدار اللي مطلق الكنز يجب فيه الخمس، وإن كان فيه تجرنا دينار أو لا أن هناك مقدار معين من الكنز هو الذي يجب فيه الخمس. هم كيف يسأل عن ذلك؟ كيف يسأل؟ ومرة يقول سألته عن المقدار الذي يجب فيه الخمس من الكنز، صرح بذلك تمام، صرح بذلك في مختلف من المفيد، صرح بذلك. ومرة لا يعرف طريقها عن طريق طريق، سألته عما يجب فيه الخمس من الشنو من الكنز، يحتمل أن يكون المقصود سألته شنا عن المقدار الذي يجب فيه الخمس من الشنا من الكان، ويمكن أن يكون لا سألته عن مو عن المقدار، وإنما عن شنا عن الجنس الذي يجب فيه الخمس من الكان. شنا هو نوعية مطلق الكان أو لا نوعية محددة وجنس محدد من الكان هو الذي يجب فيه شنا الخمس من الكان. إذن يبدو أنه الأمر محتمل لكل منهما، وليس هناك قرينة واضحة في داخل الرواية تقتضي تعيين أن يكون النظر في السؤال إلى الكمية في تبادل النوعية والجنس، أو إلى الجنس في تبادل الكمية والمقدار. كل منهما صالح، كل منهما يمكن أن تفسر به الشنو الرواية. طبعا هذا لو بقينا نحن والشنو والرواية، أمر في قراءة أخرى نقول صحيحة البزنط الواردة في المعدن وردت بنفس العبارة وبنفس السياق، والسؤال هنا طبعا عن المقدار، فهذا يناسب أن يكون السؤال هنا عن المقدار كما تقدم. هذا مطلب آخر، نفس الرواية ليس فيها ظهور واضح يمكن التعويل عليه لإثبات أنها ناظرة إلى الجنس والنوعية في قبال المقدار والكمية. كل منهما بالتأمل فعلا أن يسأل به عن كل منهما، وإن كان أنا لا أنكر أنه بأول لغلة يبدو أنه كما نقول في الخوال عن الجنس والنوعية لأول لغلة، لكن الذي يريد أن يسأل عن المقدار ماذا يقول؟ يعبر هذا السؤال، يعبر هذا السؤال. سألته عما يعني عن المقدار الذي يجب فيه الخمس من الكنز، يعني على كل حال أجزم بهذا المطلب بحيث يمكن التأويل عليه لإثبات القول الأول في تبادل الأقوال الأخرى. هذا ليس واضحا لدينا، لكن هذا لا يعني تجاوز القول الأول، لأننا كما ذكرنا القول الأول الذي يمكن إثباته بطريقين، وقلنا الطريق الأول هو استظهار أن الرواية ناظرة إلى النوعية وإلى الشنو وإلى الجنس، استظهار كما ذكر ذلك الجماعة. الطريق الثاني هو ماذا؟ هو التمسك بإطلاق المثلية في الرواية، مو لإثبات ماذا؟ لإثبات أن الرواية ليست ناظرة إلى الجنس فقط، بل ناظرة إلى الجنس والمقدار، ناظرة إلى كل منهما، ليست ناظرة إلى المقدار فقط، وإنما ناظرة إلى المقدار وإلى شنو؟ وإلى الجنس. بناء على هذا الإطلاق المثلية قلنا أن الرواية تكون دليل على حكمين شرعيين، على أمرين. الأمر الأول اعتبار النصاب في الكنز الذي يجد فيه الخمس، والأمر الثاني هو شنو؟ واعتبار أن يكون ما يجد فيه الخمس هو مثل ما تجد فيه شنو؟ الزكاة، يعني أن يكون من النقدين، فتدل على كل الأمرين. وبذلك يثبت القول الأول، القول الأول لا يتوقف على استظهار التماثل والمماثلة في النوعية والجنس، وإنما يكفي فيها إطلاق المماثلة الشامل للجنس والنوعية وللمقدار والشنو والكمية. واضح؟ هل يمكن الامتنان بهذا الإطلاق؟ صحيح، هو السؤال حتما في ذهن الذي دفعه للسؤال هو شيء واحد، هو لا شك في المقدار، لا شك في الشنو، في الجنس. هذا من نكره ان السائل عندما سأل يسأل عن شيء محدد في ذهنه، يسأل عن المقدار او يسأل عن من؟ عن النوع الذي يجب فيه الخمس من الفم، هل يجب في مطلق الفم او في نوع معين شنو من هون. لا ننكر ان السؤال ناظر احد الامرين، لكن لا ذلك الحول لازم ان يكون جواب الامام عليه السلام ايضا ناظر الى شنو، الى احد الامرين. من الممكن ان يكون جواب الامام عليه السلام مطلق يشمل ما سأل عنه السائل وشنو وغيره، وكمان هذا منه. فيمكن التمسك، هل يمكن التمسك بإطلاق قوله عليه السلام ما تجب الزكاة في مثله ففيه الخمس، إطلاق المثلية في المقام، هل يمكن التمسك به أو لا؟ لأن يقول أن المستفاد من كلام جواب الإمام عليه السلام أن المعتبر في الموضوع الذي يجب فيه الخمس أن يكون مثلا للموضوع الذي تجب فيه شنو؟ الزكاة. مقدار لتقييد هذه المثلية بخصوص المثلية في شنو؟ في المقدار. مقدار إذا تنزلنا عن ظهور الرواية في المثلية في الجنس والنوعية نقول مقدار لا ظهور لها في المقدار، ونشد أنه مجملة من هاي الناحية نتمسك بإطلاقها لإثبات اعتبار المثلية بين الموضوعين، الموضوع الذي تجي فيه الزكاة، الموضوع الذي يجي فيه الخمس، اعتبار المثلية مطلقان، المثلية في المقدار والمثلية في الشنو، في النوعية والجنس. وهذا أيضا كما قلنا يثبت القول الأول. واضح؟ هل يمكن التمسك بإطلاق المثلية في الرواية أو لا؟ هناك اعتراض مذكور في بعض الكتب عن التمسك بهذا الإطلاق، وحاصل هذا الاعتراض هو أنه يقال بأن المثلية إذا كانت مطلقة ومن جميع الجهات هذه لا تبين بلسان المثل، لا تبين بلسان المثل، وإنما المناسب أن يقال ما تجب الزكاة فيه ففيه الخمس، ما تجب الزكاة فيه ففيه الخمس، مو ما تجب الزكاة في مثله ففيه الخمس كما قيل في الرواية. لا يبين إذا كانت المماثلة مطلقة ومن جميع الجهات، هذا لا يبين بلسان المثل، وإنما كما قيل في الاعتراض أحد الاعتراضات الثلاثة السابقة مناسبة أن يقال ما تجب الزكاة فيه ففيه شنو؟ ففيه الخمس. والشر واضح، لأن موضوع الزكاة موضوع الذي يجب فيه الخمس إذا كان مثل الموضوع الذي يجب فيه الزكاة من جميع الجهات فهو نفسه وأنه غيره حتى يقال ماذا المثل هو نفسه هو نفس الشيء الذي يجب فيه تجب فيه الزكاة يجب فيه الشيء الخمس من جميع الجهات أكو أطلاق في المماثلة واضح إذن الذي يجب فيه الزكاة هو النفس هو نفس ما يجب فيه الشيء الخمس مغيرة مو مثلة وإنما هو نفسه ليش لأنه يعتبر فيما تجب فيه الخمس ما يجب فيه الخمس المماثلة من جميع الشنو الجهات بحسب الفرن قاعد نشتغل اطلاق المماثلة كل ما يعتبر في الموضوع الذي تجب فيه الزكاة يعتبر في الموضوع الذي يجب فيه شنو الخمس اذا هذا الموضوع هو مو هذا الموضوع مو مثله فهذا العلم يعتبر التعبير بماذا بالمثل التعبير بالمثل يناسب ماذا يناسب ماذا كان هناك الجهات تغير بين الموضوعين وفوارق بين الموضوعين هناك امور معتبره في هذا الموضوع ليست معتبره في هذا الموضوع وهذا معناه ان المماثله ليست شنو من جميع الجهات فاذا لا يمكن التمسك باطلاق المماثله في الروايه فقط لهذا السبب لان هذا لا يناسب التعبير بالمثل وإنما المناسب لذلك أن يقول ما تجب فيه الزكاة ما تجب الزكاة فيه ففيه الخمس وما تجب الزكاة فيه مثل هذا الاعتراف هذا الاعتراف هل يمنعنا من الأخذ بإطلاق المماثلة الظاهر أنه ليس معنى هذا الاعتراف هذا الاعتراف من أعلام يقول الكلام كلام جبقي يتكلمون به الإمام من هو تالي تلو يتكلم بكلمات محددة كلام حرف قاعد يتكلم بما مبنى الدقة عرفان يقال هذا مثل هذا وين اتحدى في جميع شنو الجهات يقال ان الموضوع لا يصح ان يقال ان الموضوع الذي يجب فيه الزكاة هو مثل الموضوع الذي يجب فيه الخمس من جميع الجهات لو صرح من جميع الجهات في نفس هذه العبارة هل هناك غير في ذلك تعبير عرض متداول هذا مثل ذا مع اشتراكهما في جميع الشنو في جميع الجهات الذي يجب فيه الخمس هو مثل ما تجب فيه الزكاة فرضا فرضا هذا من باب الفرض والتقدير هو من جسمه هو مثل ما يجب تجب فيه الزكاة من جميع الجهات شنو تعبير خطأ ليس تعبير خاطئ ليس التعبير بالمثل لا نستطيع ان نقول ان بيان هذا المطلب بالمثل غير صحيح نعم قد يكون الانسب ان يقال ما تجب الزكاة فيه ففيه الخمس من خالف هذا لكن مو معنى ان هذا التعبير شنو غير صحيح وغير دقيق لا تعبيرا عرفيا صحيح يقال هذا مثل هذا ترى الموضوع الذي يجب فيه الخمس مثل الموضوع بلا فرق بينهما بعض يقول بعض الاحيان عرفان بلا فرق بينهما هو مثل الموضوع الذي يجب فيه شنو الخمس يعني مساو له في جميع الجهات بلا فرق بينهما مع ذلك فطنه المثليه عرفان مو دقتان عرفان فطنه المثليه وكلام الإمام منزل على ذلك كلام عرفي يخاطب به العرف فلا توجد دقة بحيث يكون هذا معنى من التمسك بإطلاق ماذا؟ بإطلاق النسبية الظاهر أن هذا الاعتراف ليس يعني لا يمكن أن نكون دافعا للاستدلال بالإطلاق مضافا يضاف إلى ذلك أن المتكلم بحسب الفارض أو قبل أنه المتكلم مضافا إلى أنه لا أشكال في وجود فوارق بين موضوع الزكاة وموضوع شنو الخمس بلا إشكال. ها حاول رواجب الستة في الزكاة معتبر مثلا احنا غير معتبر. اذا هناك فوارق واقعية موجودة بين الموضوعين، والمتكلم يعلم بهذه الشنو بهذه الفوارق. المتكلم وهو الامام عليه السلام يعلم بهذه الفوارق، هذا وحده يبرر للامام عليه السلام ان يستخدم كلمة شنو المثل، ان يعلم بهذه الفوارق بينهما. واضح؟ يبرر للامام المتكلم ان يستخدم كلمة المثل، فيقول ما تجب الزكاة في مثله ففيه شنو ففيه الخمس، يعني يعلم بوجود فوارق بين الموضوعين. واضح؟ يعلم بوجود هذا الفرق، هذا يبرر له ويصحح له ان يستخدم كلمة المثل. اذا تنازلنا عن الجواب الاول فنقول ان الفوارق موجودة وواقعية ولو في علم منه المتكلم، ولو في علم المتكلم فوارق واقعية بينهما، وهذا يبرر استخدام كلمة الشنو المثل. غرض الامر ان الامام عليه السلام لم يبين هذه الفوارق في هذه الرواية اتكالا على كما هو الحال في سالم، اتكالا على بيانات اخرى تبين هذه الفوارق، او اتكالا على وضوح بعض هذه الشنو الفوارق حتى عند السائل، وضوح بعض هذه الفوارق قد مثل هذا ان السائل يعلم بماذا ببعض هذه الفوارق. هذا كله يبرر استخدام المثل بالرغم من ماذا؟ بالرغم من اطلاق شنو المثلية. نعم السامع والمخاطب سوف يفهم من ذلك اطلاق المثلية، فاذا فهمناه شخصا لا يعرف ما هي الفوارق بين موضوع الزكاة وبين موضوع الخمس واقعا، سيتخيل ماذا؟ انه لا فارق بينهما مطلقا، وهذا ايش يتخيل غير؟ قال مشكلة، هذا ليس مشكلة، لان الامام عليه السلام اجابه عن سؤاله، يعني قلنا سؤال عن شيء محدد عن المقدار او عن من او عن الكمية، اجاب الامام بالاطلاق، اجابه باطلاق المثلية، اجابه عن سؤاله. بقية الامور الاخرى التي هو جاهل فيها هذا سوف يتعلمها بعد ذلك. بعبارة أخرى هذا لا يزيد عن المطلقات التي ترد في الأدلة والتي يبين ما هو المقصود بها واقعا والمراد به واقعا في أدلة شنو أخرى. فقد يتخيل على المخاطب أنه لا فرق بين الموضوعين مطلقا، فلنفترض هذا، بعدين يجي دليل يقول لا الحول معتبر في الزكاة غير معتبر في موضوع الخمس، الرجل معتبر في موضوع الزكاة غير معتبر في موضوع الشنو في موضوع الخمس، لا غير في ذلك. المثلية يصح التعبير عنها بها عن ماذا؟ عن في المقام، باعتبار ان المتكلم يعلم بوجود فوارق بينهما وهناك فوارق واقعية بلا اشكال، وهذا يبرر استعمال المثلية. ولو تنزلنا الى الجواب الاول وهو ان المثلية تعبير عرفي يطلق في هذا المجال، فالظاهر ان الطريق الثاني لاثبات القول الاول تام، فيمكن التمسك باطلاق الصحيحة اطلاق المثلية لاثبات المثلية، اعتبار المثلية فيما يجب فيه الخمس من الكنز اعتبارا يكون مثلا لما تجب فيه الزكاة في الجنس، يعني ان يكون من النقدين، وان يكون مثله في ماذا؟ في الجليات في المقدار، فتكون دليلا على كلا الامرين، وبذلك يثبت القول الاول. وهذا هو الموافق للمشهور لعله المتاخرين، اذا ما اشتبه لعله موافق لمشهور المتاخرين، حيث انهم خصوا الكنز الذي يجب فيه الخمس بخصوص شنو النقدين. طبعا لا يفهم من الالتزام بهذا القول ان الكنز من غير النقدين لا يجب فيه الخمس، بمعنى انه ياخذ اللي يلقاه ياخذه ويكون منهم له كله، يعني يكون اكو شده في النقدين وغير موجوده في غير النقدين من المجوهرات الثمينه، لا، لانه هناك احتمال قوي جدا هي في بعثة الامثال ان هذه تدخل في الاموال العامه التي هي ملك علما للدوله للامام عليه السلام باعتبار المنصب اشبه بالامثال التي تكون ملك علما للدوله، ولا يستطيع كل احد ان يتصرف فيها كيفما يشاء الا باذن وتجويز من قبل ولي امر المسلمين، حينئذ يكون يجوز له، والا من دون ذلك لا يجوز له التصرف فيها. فاذا عثر على كنز من النقدين هذا هو مسهل، يملك اربعه اخماسه ويدفع شنو الخمس الخامس، واما اذا عثر على شيء اخر غير هذا مقتضى القواعد العامة نطبق عليها القواعد العامة أنها يعني أموال عامة متعارف كما متعارف بين المجتمعات في الدول في القوانين أنها تكون ملك المن عام ملك للدولة، فلا يجوز التصرف فيها إلا بإذن، لا تدخل في باب الأمثال وأمثال الأمثال. هذا تمام الكلام في الجهة الثالثة. الآن ننتقل إلى الكلام في الجهة الرابعة، فقط نقرا العبارة لأن العبارة من زمان ما قرأناها. تكلمنا إلى الآن عن ثلاثة جهات في هذه المسألة. قال الكنز الثالث، الكنز وهو المال المذكور في الأرض أو الجبل أو الجدار أو الشجر. هذا رأي سيد الماسن عمم لكل هذه الأمور، احنا احتملنا هذا التعميم، احتملنا هذا التعميم بالنظار والتعميم، بس بالشجر إن أكو التشكيك في صدق الكنز على ماذا؟ على الموجود في بعض بطن الشجري ونحوه. الجهة الأولى ما أشار إلى سيد الماسن وهو مسألة اعتبار شنو القصد، اعتبار القصد، واحنا انتهينا الى ان القصد غير معتبر في ماذا؟ في شرط مفهوم الكنز. قال سواء كان من الذهب والفضه المسكوكين، هاي الجهه الثالثه، سواء كان من الذهب والفضه المسكوكين او غير المسكوكين او غيرهما من الجواهر، هذا هو رايه ان يختار القول شنو الثالث من الاقوال الثلاثه السابقه. اختلفنا في هذا الرأي بالنظام الظاهر واختصاصه بالنقدين، هاي الجهة الثالثة. الجهة الرابعة اللي نبحثها يشير إلى بقوله وسواء كان في بلاد الكفار الحربيين أو غيرهم أو في بلاد الإسلام في الأرض المواد أو الأرض الخربة التي لم يكن لها مالك أو في أرض مملوكة له بالإحياء أو بالاستياء مع العلم بعدم كونه ملكا للبائعين، وسواء كان عليه اثر الاسلام او لا، ففي جميع هذه يكون ملكا لواجبه وعليه الخمس ولو كان في ارض مفتاحه مع احتمال كذا الى اخر العباره. هذه هي الجهه الرابعه. في هذه الجهه الرابعه كان البحث في الجهه الرابعه بحسب كلماتهم هو بحث في شرائط تملك الواجد لهذا الذي وجده، كأنه بحث في الشرائط المعتبرة في تملك الواجد للكنز، في تملك الواجد لهذا الكنز، ما هي الأمور التي تعتبر في ذلك؟ بينما هذا الطرز من البحث ما كنا نفترضه أفرض في باب الغنيمة ولا حتى في باب المعدن، ما كنا نتكلم عن هذا، كأنه في باب المعدن في باب الغنيمة كان يفرغ عن تملك الواجب للشيء للمعدن للغنيمة بل حتى للغرب كما سيأتي، وإنما يتمحور الكلام في أنه يجب عليه الخمس أو شنو أو لا يجب عليه الخمس. واضح؟ في باب الغنيمة ما كنا نتكلم عنه شنو شرائط تملك شنو الغنيمة، وإنما كنا نفرض عن أن الغنيمة تملك، لكن يقع الكلام أنه يجب أن يدفع خمسة أو لا يملكها كلها بلا حاجة إلا إلى التخمين. البحث كان يتركز على هذه النقطة. وكذلك المعدن، المعدن يستخرجه يملكه وملك له. شنو أدلة ملكيته؟ أدلة الحيازة، أدلة الاستقرار، حيازة مملكة، الاستقرار مملك، الشرط على الشيء يكون شنو؟ مملك. أدلة العامة يقرا عن هذا عن أنه يكون ملكا له، وإنما الكلام يقع فقط في هذه الجهة أنه هل يجب عليه الخمس أو شنو؟ أو لا يجب عليه الخمس. واضح اللي أقوله؟ بينما لا من هذه الجهة يظهر لا أن البعض سينطلق على أنه ما هل يملك أو لا يملك. ما هي الشروط المعتبرة في تملك هذا الشخص لهذا الشيء؟ هل هناك أمور معتبرة أو لا؟ الفرق بين هذا بين الكنز وبين ما تقدم وكذا ما سيأتي من الغلط، الفرق هو هذا، أنه في المعدن ماكو، يعني المعدن الذي يستخرجه الشخص ما كان يملكه غيره شنو سابقا، ولا يحتمل ذلك. الغنيمة اللي يأخذها من الكافر المهجور المال ما كان مملوك لمالك محترم، ولا يحتمل فيها شنو ذلك. الغائط اللي طلع من أعماق البحر ما كان يحتمل بأنه مملوك لشخص آخر. كنز لا يختلف عن هذا، الكنز أكو به احتمال أن يكون مملوكا لمالك شنو؟ محترم، لمالك محترم. أكو به هذا الاحتمال، واضح، أن يكون مملوكا لمالك محترم. هذا الاحتمال يستدعي البعض في أن ما يجده هذا الإنسان من الكنز الذي يحتمل مثلا أن يكون مملوكا لمالك محترم، هذا هل انطبق عليه قانون الخمس فندخل في باب الخمس لمقتضاه ولازمه شنو؟ أنه يملك أربعة شنو؟ أخماسة، ويجب عليه دفع الخمس الآخر. ندخل في باب الخمس كما في المعدن، كما في الغنيمة، كما في الغوث، أو لا انطبق على حكم اللقطة، انطبق على حكم مجهول مالي. واضح؟ يعني ما يملك، ما يملك من نفسه. مطلب عاطف يجي احكام خاصة يقول انا اعرف بيه وكذا يتصدق اذا كل اي مثلا يجي من الطابعة احكام، ولا هو في البداية اللقطة لا يملكه، يملك من شخص اخر مجهول مالي فورا لا يملكه من دون اذن كذا. واضح؟ هل الكنز باعتبار ان في هذا الاحتمال هل يدخل في محل الكلام فيجب ان يدفع خمسه ويملك الباقي او لا؟ ليس هكذا، واضح. فانطرح هذا البعض، نقدر نعبر عن هذا البعض انه ان الكنز، واضح، هل يملكه الشخص، يملك أربعة أخماس يملكه ويجب عليه دفع خمسه مطلقا أينما وجده، أو لا أن هناك أمور معتبرة لا بد منها ومن تحققها حتى يكون مالكا الأربعة أخماس ويجب عليه دفع الخمس الآخر، وإلا من دون هذه الأمور لا يملك شيئا من الكنز. واضح؟ لا يملك شيئا من الكنز. مثلا من جميع الأمور هذا أن أفرض أن يجده، يعني أن يكون الكنز موجودا في ماذا؟ في أرضي، في دار الحمر، في دار الكفر، يعني هذا يملكه ويجب عليه دفع شنو؟ خمسة. أما وجده في أرض المسلمين، خصوصا إذا كان الأرض مملوكة بالملك الشخصي لشخص من المسلمين، وكان عليه اثر الاسلام، اثر الاسلام، هذا هم ملكه اذا وجده ويدفع خمسه او لا؟ هذا يكون لقطه او شنو؟ او مجهول مالك. هذا ما يقع عنه الكلام ان شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد.